إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، نصح الأمة ورفع الغمة وجاهد في الله حق جهاده، هو القائل كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أما بعد، فحياكم الله وبياكم أخواتي في الله. في الحقيقة كان الترتيب أن تكون هناك محاضرة وحيدة في هذه الزيارة للكويت، لكن في موضوع الغزو الفكري وسبل مواجهته، لكن بعد ذلك استقر الأمر أن تكون هناك محاضرة سابقة للإخوة، وهذه المحاضرة للأخوات. والحمد لله أن العنوان على هذه الصورة، لأن العادة عندنا أن تكون محاضرات الأخوات حول إما الحجاب أو تكريم الإسلام للمرأة. وأنا رغم أني عندي كتاب عن الحجاب، وعندي كتاب عن تحت عنوان لما تحدث عنه سابقا قبل المحاضرة، عنوانه المرأة بين إشراقات الإسلام وافتراءات المنصرين، وهو في الرد على القمص مرقس عزيز. رغم أني ألفت هذين الكتابين إلا أنني لا أحب أن أتحدث تماما مع الأخوات في هذا الباب، لأن هذا سنة أولى إسلام، يعني لا نقتل عمرنا نتحدث الحجاب تكريم الإسلام للمرأة، نلف وندور حول هذا الموضوع. خلاص سنة أولى إسلام، مقدمات أولى، يعني هذا موضوع ربما نتحدث فيه مع المبتدئات الجدد، لكن لابد أن نرتفع بالوعي. يعني الآن المرأة تدرس في الجامعة، تأخذ بكالوريوس ماجستير دكتوراه، تكون عندها مؤسسة بحثية، مؤسسة علمية، مؤسسة دعوية. لابد أن نخرج عن هذا المستوى الأولي البدائي في الحقيقة، يعني يتعلق بالتسليم بالأصول الأولى للإسلام وبالقضايا التشريعية البسيطة، لأن نرتقي وتكون المرأة حديث في قضايا فكرية. يعني الأهل كانت عندها محاضرات، زوجتي عندها محاضرات في الجامعة، المحاضرة في جامعة الكويت تحت عنوان التيارات النسائية في الغرب في زمن ما بعد الحداثة. فهذا طبعا هي حمستني في الحقيقة لأن أبقي على هذا الموضوع، يعني لا أريد أن أتعامل مع الموضوع على طريق الإخوان في مصر. يعني عندنا أخ في مصر لما ذهب هناك دخل على المحل فقالوا أنت منين؟ قال له أنا من تونس. فقالوا أجدع ناس. وهو جالس دخل شخص ثاني، أنت منين؟ من العراق. أجدع ناس، أجدع ناس، ليس بجامعة، ليس بمنطق المؤدب عند إخواننا في مصر منطق أجدع ناس، وهذا من أدبهم ولا من منطق حقيقة. أنا زوجتي أخبرتني أن المستوى الفكري للأخوات هنا متقدم جدا، وهناك اهتمامات فكرية عالية، وهذا يعني يدعوني أنا إلى أن أبقي على هذا الحديث على مستواه العالي ولا أنزل به إلى التبسيط المخل. يعني قضية الغزو الفكري وسبل مواجهته. قبل أن نتحدث عن الغزو الفكري حقيقته وعن سبل المواجهة، أحتاج أن أقدم ببعض الشيء. يعني أنا لا أحب التصميم. التصميم أن تأتي إلى نموذج تحبه أو لا تحبه وتجعل منه، بالذات إذا أحببته أن تجعل منه رمز معصوم كامل مكتمل. إذا نقضت بعض فكرته أو انتقضته في بعض المسائل فكأنك قد نسفته. أنا لا أحب التصميم حتى مع من أحب، وقد ذكرت سابقا حتى على تويتر، قلت يعني أنا ما ارتحت في حياتي إلا ما هدمت أصنام الحب في قلبي للرموز. أن تحفظ المقدمين والباذلين والمجتهدين حقهم لا يلزم من ذلك أن تقول بعصباتهم، قد تخطئهم حتى في بعض الأصول. يعني مثلا في ثقافة الصحوة كان كثير ما يتم تناول موضوع الغزو الفكري وسبل مواجهته، لكن هذا الحديث عامة في خطابنا الصحوي مع تحفظاتي على بعض المسائل في 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 خطاب الصحوي وإكباري لبعض، يعني الخطاب الصحوي تقدم بالدعوة إلى خطوة للأمام، لكن في مشاكل في الحديث في هذا الباب. من هذه المشاكل اللغة الخطبية، عندما نتحدث في هذا الموضوع تكثر عندنا العبارات الإنشائية واللغة الخطبية البعيدة عن الدقة، وهذا مشكل جدا. عندما نتحدث عن الغزو الفكري نحن نتحدث عن واقع لابد أن نفهمه ونحسن وصفه، فلا يدخل في ذلك التهويل والمبالغة أو التسفيه والتحقير. فلابد أن تكون لغتنا في هذا الباب لغة علمية دقيقة صارمة حكيمة لا تنحاز ولا تجعل العواطف هي الحاكمة في تصوير الواقع. طبعا من أسوأ ما عندنا في هذا الباب عندما نتحدث عن الغزو الفكري، ربما قد يكون كلامي صادم لبعض الأخوات هنا، لكني سأقول الكلام على عادتي فلا أجمله ولا أحاول يعني أن أهول من الخطأ. قضية عندنا عندما نتحدث في مسألة الغرب، الغرب عندنا إما صليبي أو صهيوني أو إباحي، وهذا تصوير عاطفي جدا وتبسيطي جدا للغرب. الغرب كيان مركب ومعقد ومتقلب. الذين يدرسون الغرب الآن في تصوراته الفكرية وألماطه الاجتماعية هم أساس علماء الاجتماع، هم أقرب الناس إلى حسن تصوير هذا الواقع. لكن تجد علماء الاجتماع منذ بداية القرن الماضي إلى اليوم يتقلبون من نظرية إلى أخرى، بل قد تجد عالم الاجتماع الكبير ينحاز إلى نظرية فيتشدد فيها ويتشبث بها وينتصر لها، ثم بعد ذلك ينقلب عليها وهو يعيش في الغرب. نحن عندنا النزعة التبسيطية، يعني خذ مثلا بيتر بيربر، واحد من أهم علماء الاجتماع، كان يقول إن العلمانية سوف تقضي على الدين وتنهيه، وبشر بنهاية الدين. هذا في منتصف القرن العشرين، حتى إن عبد المجيد الشرفي أحد رموز العلمنة والحداثة في تونس قد قام بتعريب كتابه، وكان دائما يكرر أطروحة بيتر بيربر. اليوم في بداية القرن العشرين 21 انقلب بيتر بيرج على مذهبه القديم وقال لا، الدين عنصر أساسي في المجتمع الغربي في كل العالم. الدين أثبت حضوره من خلال الثورات الدينية، سواء في إيران أو بعيد عن رأينا في هذه الثورات، يعني ممكن ننحاز إليها ضرورة أو جزئي كليا أو جزئيا أو غير ذلك أو مذهبيا بعيد عن ذلك. هناك ثورة في إيران، هناك الحماسة عندما درس أو الصعود الكبير للخمسينيين والطيار الإنجيلي توسعه وأثره وغير ذلك، حتى الكاثوليك عندهم نوع من الصحوة. فقال لا، الدين تبين أنه عنصر أساسي في البناء النفسي والمجتمعي والعقلي والوعي في الغرب، ولذلك اليوم يتحدثون عن ما بعد العلمانية، post secularism. لا، قالوا الآن لا، الدين لا يمكن أن نتصور أن الدين سيلغى. فلاحظوا حتى في الغرب يدركون مستوى التعقيد في هذه المسائل. فنزعتنا التبسيطية، الغرب إما صهيوني، الغرب صليبي، الغرب إباحي، الغرب في حقيقة هو أحسن مما نظن وأسوأ مما نظن. أحسن مما نظن، لا، في الغرب في أشياء جيدة في مسائل، في بعض مثلا في القضايا التبرعات وبعض المسائل، يعني فيها شيء أحسن مما نتصور. يعني في أمريكا مثلا في مناطق فيها محافظين، محافظة على طريقة قوية جدا، يعني عندهم تشدد في تربية أولادهم، وهو أسوأ مما يظن، فيه حالة من التيه العقدي لا يتصوره عقل إنسان. فالقضية إذن الغرب ليس هو ذاك الكيان البسيط، هو ذاك الكيان المعقد المتحول. التبسيط عندنا يظهر أساسا مثلا في قضية الغرب تسيطر عليه الصهيونية، غير صحيح. الصهيونية هي لوبي من اللوبيات، اللوبيات في الغرب لوبيات كثيرة. اليوم أنا في رأيي الشخصي اللوبي الشوال أقوى بكثير من اللوبي الصهيوني، لأنه متمكن في مناطق كثيرة في التعليم والإعلام وغير ذلك. هناك كما يقول المسيري، الغرب أصبح الآن موطن أقليات، كل جماعة من الغربين أنفسهم يكونون أقلية في باب ما، هناك صراع في الأقليات داخل الغرب. فمثلا طبعا نحن نروج بكثيرة بصورة كثيرة لقضية ال بروتوكولات حكماء صهيون. كنت التقيت احد الاخوه في قطر، وكنا نتحدث عن بروتوكولات حكماء صهيون باعتبارها كتاب مزيف، وللمسيري في ذلك كتاب قيم اسمه البروتوكولات واليهوديه والصهيونيه. هذا يا اخواني اخواتي كتاب مزيف بهذا التبسيط الذي اقوله، كتاب كتبه خصوم اليهود لمخاصمتهم، يعني هذا لا يعني أن الصهيونية لا تطبق كثير مما فيه، شيء ثاني، لكن الكتاب مزيف وللمسير دراسة فيه تاريخية وأدبية وغير ذلك. كتاب ملفق للأسف منتشر عندنا بصورة كبيرة. فأحد الأخوة كنت معه في قطر فيقول لي والله كنا نتحدث عن البروتوكولات، وشاب ما شاء الله يعني من المجتهدين في الدعوة، يقول لي والله كل ما أتذكر أنه في منذ 20 سنة أو 10 سنوات أجلس كنت أجلس مع الإخوة وحديثهم بحماسة عن بروتوكولات حكماء السجون أشعر بالحرج. يعني كنت أشعر بأنني بصراحة كنت طبفيت بصورة كبيرة. لا اليهود يحركون العالم، ولا أمريكا تحرك العالم، ولا الصليبية تحرك العالم. العالم معقد. عندنا نحن الذي يحرك كل شيء في وعينا بالإسلام هو التزامنا بالإسلام. إن تنصر الله ينصركم، هذه قاعدة تحريك التاريخ. لا التاريخ يحركه الصليبيون ولا الصهاينة ولا العلماني ولا أحد. التاريخ يتنازعه الناس، تتنازعه القوة والتخطيط. نحن عندنا لو التزمنا بأمر الانتصار للرب سبحانه وتعالى التزام الشرع سيأتي النصر ضرورة، والتزام أمر الله تضمن أيضا التزام بالنواميس الكونية في تحقيق القوة المادية. عندما نتحدث عن الغزو الفكري، من أين يأتي الغزو؟ للغزو الفكري روافد 3. هناك الرافد، هناك الغزو الغربي، وهناك الغزو عن طريق الوكلاء، وهناك اختراق البنية الإسلامية من الداخل، كما يقول محمد حمد حسين رحمة الله عليه: حصوننا مهددة من الداخل. إذن روافد الغزو الفكري الغرب ووكلاؤه وإنهزامنا نحن وتلبسنا ببعض المفاهيم والمفردات الغربية المنكرة المصادمة لحقيقة الإسلام. الغزو الفكري من الداخل أو من الخارج هو من خلال مصدره الأساسي هو المؤسسات والكيانات الغربية المنتجة للأفكار. هذه كانت هي أساس الجامعات ومنظومة التعليم والإعلام والترفيه الغربية باعتبارها تنتج أفكار مؤثرة في الغرب، يقوم الغرب بتصديرها للعالم الإسلامي باعتبارها كما يقال نهاية التاريخ. ما معنى نهاية التاريخ؟ الغرب هو المعيار، ونهاية التاريخ تقف عند المنظومات الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والخلقية الغربية، تقف عند الليبرالية والرأسمالية ومفهوم المرأة، مفهوم الإنسان، مفهوم الحرية في المنظومة الغربية. فهذه المؤسسات الكبرى التي تنتج الفكر هي التي مصدر الأساسي الأول لإنتاج الأفكار. هذه المؤسسات تتعرض هي نفسها إلى ضغط من الخارج عليها من خلال اللوبيات ومن خلال خزانات الأفكار التي هي نفسها تنتج أفكار باعتبارها يعني أداة عند اللوبيات تقوم بالضغط على هذه الخزانات الكبرى. مثلا أعطيكم مثلا أو هذه المؤسسات الكبرى، مثلا عندك الآن اللوبي الدارويني. اللوبي الدارويني اليوم في الغرب يفرض داروينية، لا أقول في الجامعة في القسم البيولوجي فقط، يفرضها على المجتمع باعتبارها هي التفسير البيولوجي الوحيد للمنظومة الأحيائية بما يترتب عن ذلك من مقولات أخلاقية، مقولات جمالية، مقولات جمالية ومقولات في كل شيء. حتى إنه مايكل روس فيلسوف العلوم الدارويني كتب كتابا سنة 2016 بعنوان يعني أن الداروينية دين، الداروينية صارت دين لأنها لها مقولات في الإنسان وما قبل الحياة والحياة وما بعد الحياة، التصور الكوني الأكبر. هذه القوة الضاغطة اللوبي، هذا اللوبي استطاع أن يمنع تدريس التصميم الذكي في الجامعات الأمريكية وتصوير كل من يقول ب الخلق ووجود آدم وحواء لأنها يعتقد أن هذا كلام خرافي. حتى قال ريتشارد دوكنز زعيم الملاحدة في العالم في كتابه الذي صدر في الشهر الماضي Out Ground God، قال لا يوجد إنسان مثقف على وجه الأرض يعتقد بوجود حواء وآدم. فهذه إذن عندك الجامعات وما ارتبط بها وما تتعرض له من قوى ضاغطة من الخارج باعتبارها الخزانات الفكر هي التي توجه هؤلاء إلى إنتاج أفكار معينة. عندك طبعا المدارس الأجنبية والجامعات الأجنبية الموجودة في العالم العربي، وأنا فوجئت في الحقيقة أنه في الخليج هي منتشرة بصورة كبيرة، وفوجئت أن حتى في العرف الاجتماعي أن الإنسان إذا كان مرفه ماديا عادة يدرس أولاد في المدارس الأجنبية، وسألت من الذي يدرس في المدارس الأجنبية، قيل لي الأجانب أنفسهم يدرسون في هذه المدارس الأجنبية. فسألت في بلد ثاني مش الكويت، سألت طيب لماذا لا يدرس الناس أولادهم في المدارس الوطنية، فقيل لي مستوى ضعيف جدا. هذه المدارس تقدم الخطاب الغربي بصورته الأولى من غير تجميل وتزوير. هذا هو اختراق فكري مباشر من الغرب، لا يمر عن طريق وسائط. طيب الولد الصغير إذا بدأ يتعلم في مدرسة أجنبية ويتعلم اللغة الإنجليزية مثلا ويكتسبها في القراءة وفي مشاهدة الفيديوهات والأفلام والترفيه واللعب مع أصحابه، أنت هنا قطعت علاقته بالتراث الإسلامي. أقل شيء أن قطعت علاقته بالتراث الإسلامي. اليوم أولاد المسلمين في الغرب إذا أرادوا أن يقرأوا عن حجج مواجهة خصوم الإيمان لا يقرؤون للمسلمين، علماء المسلمين لا يقرؤون للمفكرين المقدمين والمعاصرين، يقرؤون مثلا إذا أرادوا أن يردوا على الإلحاد يقرؤون لمن؟ ويليام لينكليك. إلى درجة ويليام لينكليك هذا فيلسوف، يبدو أن المحاضرة هذه عادة للأسف أنا أتفرع كثيرا. ويليام لينكليك هذا فيلسوف أمريكي أشهر من يرد على الملاحدة، أرسل إليه مرة شاب مسلم من الهند، قال له أنا قد قرأت كتبك وبصراحة أعجبتني كثيرا وأريد أن أستفيد منها فرد على ملاحدة. فقال له عبارة سيئة جدا، قال له أشكرك على كلامك لكن لا أريد أن يقال بعد مماتي إن هذا التراث قد استفاد منه غير النصارى لنصرة دينهم. الآن المسلم إذا أراد أن يرد على ملاحدة من أبناء المسلمين في الغرب بمن يتكلمون بالإنجليزية مثلا يستفيد من ويليام لينكليك في الرد على ملاحدة، يستفيد من جوردن بيترسون في الرد على الليبراليين، يستفيد من بات إيرمن في الرد على النصارى. هذا النمط السيء الموجود في الغرب للأسف يبدو أنه سينتقل إلينا إذا كنا نأخذ أولادنا إلى المدارس الأجنبية للتعلم عن موظفين مدرسين أعاجم يدرسونها باللغة الإنجليزية. فحتى هذا الشاب عندما يتدين سيتدين على هذه الطريقة الضعيفة، يقرأ لكارن أرمسترونغ مثلا. الآن إذا تدافع عن الإسلام وتقول الشبهات حول النبوة باطلة ستحتاج أن يعود ابنك إلى كارن أرمسترونغ. زوجتي كتبت في رسالة الدكتوراه كانت عنوانها صورة الإسلام أو المستشرقون المنصفون للإسلام كارن أرمسترونغ نموذجا، لكن لما قرأ المناقشون أو المشرف قرأ الأطروحة قال مش حينفع لأنه طلعت كارن أرمسترونغ يعني بتشوف الإسلام، فطلب حتى تعديل العنوان لأنه لا كارن أرمسترونغ ولا مونتغومري وات يقدمون الصورة الصحيحة للإسلام. لابد أن يقوم على هذا الأمر أبناء المسلمين. إذا نعود إلى قضية المدارس والمدارس في رأيي أخطر من الجامعات. الجامعات أيضا تقدم، الجامعات الغربية الموجودة في بعض بلاد الخليج أيضا تقدم الفكر الغربي كما هو. طيب هل نحن أبنائنا يملكون هذه الحصانة عمليا؟ قد يقال والله المدارس عندنا ضعيفة والمدارس الشرعية غير موجودة أو قليلة. طيب يا جماعة هل نحل المشكلة بمصيبة؟ هل نداوي الجذام بالبرص أو نداوي البرص بالجذام؟ لابد إذن أن نمشي البدائل، لا نعيش على عقلية إيش أقل الشر فنبقى داخل دائرة الشر. إذا كانت المشكلة الأساسية هي مشكلة، في رأيي المشكلة الأساسية هي المال وسقف الحريات في عدد من البلاد الخليج، وعندما أتحدث عن المدارس الأجنبية أساسا أتحدث عن بلاد الخليج، هناك سقف في بعض البلاد، سقف الحرية عالي وسقف المال عالي. إذا توفر هذان الشرطان ولم يقم أبناء المسلمين بإنشاء البدائل فلا يلام في ذلك إلا أبناء المسلمين، بالذات من رؤوس التيارات الإسلامية سواء كان حركية أو غير حركية. المدارس الأجنبية لا أقول مدخل وسيط، مدخل مباشر لتغريب العقل المسلم، خاصة إذا كانت المدارس هذه في مستواها للأطفال. هذا نحن نصنع المشكلة، نصنع تمددات سرطانية في وعي الأم. عندك مشكلة أخرى هي مشكلة الابتعاث، وهي قريبة من هذا الأمر الابتعاث. أنت عندما ترسل أولاد المسلمين، أنا سمعت أن الدكتور مطلق الجاسر عنده مشروع انه من يبتعث للدراسه في الغرب تكونه يعني اظن ياخذ دوره او شيء في يعني دوره تحصيليه ايمانيه. هذه فكره جيده. انا لست ضد الابتعاث، وانما انا ضد ان ترسل ولد صغير او شاب فاقد للحصانه الايمانيه يذهب فيدرس عن فلاسفه كبار، مفكرين كبار. طبعا بالذات ان الالحاد دخل حتى في المقولات الفيزيائيه والبيولوجيه والعلم الاجتماعي وعلم النفس، دخل في كل شيء. فالابتعاث مصدر من مصادر الغزو الفكري. لست ضد الابتعاث، وانما انا ضد ارسال طفل او شاب غير محصن ايمانيا. هذه قضيه اساسيه. عندنا شيء ثاني، وهو قد يلتفت اليه كثير من الناس، الاستهلاك المادي. الاستهلاك المادي في الحقيقة هو واحد من الطريقة التي نستعملها نحن في استهلاكنا للمنتج الغربي المادي في الملابس، في الأثاث، في البيوت وغير ذلك، هو مدخل للغزو الفكري. لماذا؟ لأنه ينجم عنه ضرورة حالة من الالتصاق بالذوق الغربي وبالنزوع النفسي الغربي، وبأن الغرب هو المعيار حتى في نمط استهلاكنا. الشاب عندما ينشأ على أن النمط الاستهلاك المادي غربي المنزع والقبلة، سيرتبط في نفسه بصورة كبيرة استهلاك الأفكار أيضا. حتى في ثقافات الإسلامية قضية التشبه بكفار، أو الآن أصبحت نهذبها بالآخر، يعني هذا التشبه اليوم الذي أصبحنا ننغمس فيه ونعيش ضمن الحد الأدنى، يعني أنا سأقترب من الغربي في كل شيء إلا ما كان صريح كفر. الإسلام لم تقم بنيته التشريعية والأخلاقية والنفسية على هذه الصورة، بل قام على نوع واضح من المفاصلة حتى في اللباس. لماذا؟ لأن هذا التقارب يلزم منه، إذا طبعا التقارب الواسع أقصد، يعني ولا هناك أشياء فرضت عليها نفسها، التقارب الواسع هذا نجم عنه حالة من الاقتراب النفسي والفكري من العالم الغربي. فلا بد أن نحدد لأنفسنا، طبعا نلبس بدلة حتى لا ألام بالتناقض، يعني هذا من العرف في شمال أفريقيا، هذا لباسنا في تونس يعني، وليس من الوافد يعني، السبق والشبهة يعني. إذن الاستهلاك المادي، يعني نحاول أن نحافظ على أنفسنا حتى في البنيان العمراني. هذه الأشياء التي قد لا تبدو يعني مثيرة، هي في الحقيقة ينجم عنها نوع من الاختراق النفسي. كلما حاولنا أن نتميز ونتمايز، كلما حققنا نوع من الحصانة الإيمانية باعتبارنا شيء منفصل، شيء آخر، يعني بيننا وبين الآخر مسافة. هذا ما يتعلق بالغزو الفكري من الخارج. عندنا الغزو الفكري عن طريق الوكلاء. الوكلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. من هو من أهم الرموز التي في من رموز الغزو الفكري؟ طه حسين. طه حسين في الحقيقة الذي يقدم لنا لما كنا صغارا ودائما على أنه الرجل الذي قهر الظلام، هذا الرجل المبتعث إلى السربون الذي انفتح على الغرب وجاء ليصلح التعليم غير ذلك. طه حسين في الحقيقة صاحب أفحش عبارة سمعتها في حياتي. طه حسين الذي قال بعبارة واضحة مباشرة، قال لابد أن نأخذ ما عند الغرب حلوه ومره، خيره وشره، حالة من الانهزام النفسي والفكري والحضاري متطرفة. لا يدعوك أن تأخذ ما عند الغرب من خير فقط، بل خذ الشر. يقول الغرب كيان واحد، إما أن تأخذها كلها أو تتركها كلها. هم في الغرب حتى عندما يروجون لبضاعتهم يقولون هذه عبارة، هذه الحالة من الانهزام الفكري والرغبة في العمالة. يعني طه حسين في كتابي في أطروحاتي للدكتوراه، وهي عندي بالفرنسية ربما 110 صفحات باق فقط، رسالة بسيطة جدا يكتبها الإنسان في أسبوع في رأي الشخصي، يعني عن ضمن أبي العلاء أو يعني بسيطة للغاية، ختمها في كتابي بقوله، قال مدح الغزو البونابرتي الفرنسي واعتبره فتح، يعني يقدم بطاقة اعتماد عند الفرنسيين، يقول ما قدمتموه يعني هذا غزو، الغزو هذا فتح أشكركم عليه. هذه الطبقة من العملاء هم وكلاء الغرب في المنطقة، وهم على نوعين، نوع ملحد صريح بين الصراحة، مشكلته القضاء وعلى الإسلام بكليته، ونوع آخر يقول لك أنا أؤمن أن القرآن من عند الله لكنني أدعو إلى منظومة تشريعية وقانونية وأخلاقية غربية. وهم العلمانيون على تصنيفاتهم، الليبراليون والحداثيون وغيرهم، هؤلاء هم وكلاء الغرب في المنطقة، يعملون باجتهاد بجد، يعملون تحت لافتات تغريبية صريحة، وبعضهم يعمل تحت لافتات خفية، وبعضهم يعمل تحت لافتات بين بين. يعني من أشهر هؤلاء مؤسسة مؤمنون بلا حدود، التي تقوم بتجميع الأكاديميين في العالم العربي، وترعاها كيان كبير ما لعلكم تعرفونهم من دون تصريح، ينفق عليه بأموال سخية جدا، يقوم بتجميع الأكاديميين في العالم العربي خاصة في الغرب الإسلامي، وتوجيههم لاختراق الجامعات، وعندهم موقع، وعندهم يعني نخر واضح في البنية الفكرية والعقدية الإسلامية. هناك أيضا إحياء الغزو الفكري عن طريق إحياء القوميات، فكرة القوميات والإقليميات والعنصريات باعتبارها مدخل تغريبي، وهذا معروف مثلا في الغرب الإسلامي من خلال مثلا تبني الفرانكفونيين دعاة الحضارة والفكر الفرنسي، تبني لقضية الأمازيغ. يعني في المغرب الغرب الإسلامي، ولذا أنا لا أسمي المغرب العربي الغرب الإسلامي، لأنه في الحقيقة هناك ناس غير عرب، لماذا ننكر عليهم انتماءهم العرقي؟ هناك الأمازيغ لا زالوا إلى اليوم يتكلمون الأمازيغية، لكن هؤلاء الفرانكفونيون يحاولون غزوهم وتمثيلهم باعتبارهم يمثلون الخط الدفاع، وأن الفرانكفونية هي واجهة الدفاع عن الأمازيغ، ويجتهدون في ذلك. وطبعا قاموا بإحياء اللغة الأمازيغية التي ماتت. طبعا هناك الجاهلية الأمازيغية، هناك الجاهلية العربية، هناك الجاهلية الكردية. الجاهليون القوميون العرب قاموا باختطاف تاريخ الإسلام باعتبار تاريخ العرب، في حين أن تاريخ الإسلام ليس تاريخ العرب. تاريخ الإسلام صنعه البخاري وصنعه الترمذي، صنعه علماء ليسوا عرب، وعرب أيضا. يعني حتى أن الشيخ محمد الغزالي قال لما ذهبنا مرة لندشن نفتتح مسجدا، فكان أيام عبد الناصر، فكان مكتوب على المسجد هذا مسجد البطل العربي صلاح الدين الأيوبي. بدك صلاح الدين كردي يعني، كيف اختطفوا تاريخ العرب؟ أيضا الأمازيغ نفس القصة، يريدون إنشاء تاريخ أمازيغي غير موجود. وهناك أيضا اختطفوا تاريخ الأكراد اليوم. فصل هؤلاء العرقيات عن الأمة الإسلامية باختراع تاريخ مزيف. العرب من غير إسلام لا يبقى لهم إلا كرم حاتم الطائي وشجاعة عنترة، لا شيء، يعني ليس لا يشكل منظومة فكرية أو حضارية. العرب لم ينشأوا كحضارة، ككيان متميز و قوي ومؤثر في التاريخ إلا مع الإسلام. الغزو الفكري من الداخل عن طريق وسائل الإعلام، عن طريق الكرتون، عن طريق الأفلام، عن طريق المسلسلات، قدرة كبيرة جدا على إحداث اختراق الوعي الإسلامي. الإنسان اليوم لو أراد الإنسان الذي يسمع دروس الخطب كم سيسمع من درس في الأسبوع؟ درس درسين خمسة دروس، مجموعهم كم؟ خمس ساعات جدلا، يعني هذا الإنسان متحمس يعني. طيب الإنسان اليوم الشاب في بيته والبنت في بيتها تسمع فقط أفلام ومسلسلات في اليوم ربما خمس ساعات في اليوم الواحد، وأخطر شيء تقدم لهم هذه الأفكار بطريقة غير مباشرة، ليس في طريقة صدامية تجعله ينتبه ليفكر ويناقش، وإنما تدسها من خلال اللاوعي. أحد الشيوخ المشهورين دائما يذكر هذه العبارة، يقول لما كنا صغار قبل الالتزام كنا نشاهد المسلسلات، فكنا نشاهد إيش؟ هذا المنظر، البنت تريد أن تفر من البيت مع عشيقها، والأب والد الفتاة نائم، فكان وهي تحاول أن تخرج من البيت عن بغير إذنه، المخرج يقدم الوالد وهو يتقلب في الفراش، فكنا نحن ونحن مشاهدون ونحن نعلم أن ما تفعله البنت حرام، نتعاطف مع البنت وعشيقها ونقول يا رب الأب نام. ينشئ فيك حالة شعورية رغم أنفك تتعاطف مع الحرام، هذه براعة الخطاب اللاوعي، لا يمر من خلال وعيك وإنما يمر من خلال اللاوعي. هذه المشاهد تعرض في، لا أقول شهر رمضان، رمضان أصبح اليوم شهر المسلسلات، يعني الناس اليوم يتذمرون في رمضان يقول والله خطة مسلسلات الأفلام في هذه السنة سيئة تعبانة. رمضان يقاس بإنتاجه الفني، وهذه قاعدة مستقرة عند عامة الشعوب العربية، ويعني ينشأ منها موقف رافض وساخط على هذه المسلسلات. أثرها كبير جدا، حضور الناس لهذه المسلسلات كبير جدا، تأثيرها مباشر مكثف قوي. لاحظوا هنا أن هذه المسلسلات تزعم أنها تصور الواقع، لكنها في حقيقتها تصنع الصورة المنشودة للواقع. يعني مثلا الآن إنسان لو شاهد المسلسلات المصرية والتونسية مثلا سيقتنع أن أعذروني في العبارة، يعني أن عدد الراقصات في مصر يعني بمئات الألاف، بالعكس مصر فيها عدد من الصالحين ومن العابدات الزاهدات التقيات، ليست هذه صورة مصر، هذه الصورة التي تود أن تصنع لمصر. نفس الأمر في تونس، المسلسلات الرمضانية رمضانية فيها خيانات زوجية وفيها دعارة وفيها فحش، يعني لو تشاهد هذه المسلسلات وتحكم على الشعب التونسي ستقول هو أفحش الشعوب يقارب قوم لوط، في حين أنها ليست هذه صورة الشعب التونسي. على الرغم ما سلط عليه من إجرام يبقى فيه جانب خير كثير، وفي البلاد صالحون وصالحات، لكن هذه الصورة التي يراد أن تصنع للشعب. إذا قلت لهم هذا فحش قالوا نحن نضع الشعب أمام المرآة، وهم في الحقيقة يحاولون اختراق وعيه لصناعة صورة أخرى يريدونها بإشاعة الفاحشة بين الذين آمنوا. يبقى هذا إذن هو الغزو الفكري عن طريق الوكلاء، يبقى الغزو الفكري من الداخل، حصوننا مهددة من الداخل. الشيخ المغربي الشيخ المراكشي له كتاب تحت عنوان العلمنة من الداخل، أو ضع من الاسم الآن، كنت كتبته على الورقة وكتاب أروج له في الحقيقة، يتحدث عن شيخ البشير المراكشي، عصام بشير المراكشي، يتحدث عن اختراق العلمنة حتى للطيارات الإسلامية حتى للحركيين. هناك اختراق واضح لهذه المنظومة الدعوية التي كانت ترجو استعادة الحياة الإسلامية واستئناف الحياة الإسلامية، أصبحت للأسف الشديد ولا أعمم لكن هذه ظاهرة موجودة، أصبحت تفصل بين الآليات والمقاصد والغايات، أصبحت تتخفف من الالتزام بالآليات رغبة في تحقيق المصالح باعتبار الضغط الواقعي. هذا أمر يسير على عكس المطلب الشرعي. المطلب الشرعي يقول لك أنت محاسب فقط على الفعل ولست محاسب على النتائج. لم يأتي إنسان يوم القيامة فيحاسب أنه لم يقم الشريعة على الأرض، لن يأتي إنسان يوم القيامة فيحاسب أن ابنه لم يلتزم بالإسلام، وإنما سيحاسب أنه لم يجتهد ليجعل ابنه يلتزم بالإسلام، وسيحاسب أنه لم يجتهد لإقامة استرداد الشريعة لتكون حاكمة على الأرض. إذن الحركات الإسلامية أصبحت تتخفف تحت ضغط الواقع من الالتزام الشرعي باعتبار فقه الرخصة، لكن في الحقيقة هذه الرخصة أصبحت عندهم انتقلت من الرخصة إلى العزيمة. فقه الرخصة له حدود وضوابط، أصبحنا نتحدث عما يسمى بمدرسة المقاصدية، وينسب إليها زورا الشاطبي، المقاصد في الإسلام لا تنفك عن الآليات والوسائل تحقيق. نحن لسنا براغماتيين، لسنا لا نتعامل مع المنطق بطريقة انتهازية، لا نقول الغايات تبرر الوسائل، نلتزم بالوسائل ونلتزم بالغايات الشرعية كما نلتزم بالوسائل الشرعية. هذا الأمر بدأ يتوسع، ولذلك لابد أن ننتبه إلى هذا الأمر. نحن سنحاسب فقط على الوسائل والنيات ولا نحاكم على النتائج. عندنا أمر الهزيمة النفسية وعقدة الخواجة. يعني أنا كتبت كتاب بالإنجليزية اسمه Hunting for the Word of God، بما تترجمها البحث أو السعي إلى كلمة الله، كلمة الله، بمعنى أنه هو مقارنة بين تاريخ حفظ النص القرآني وتاريخ حفظ الأناجيل. فأحد الشباب علق على أظن على اليوتيوب قال ليته كان الذي كتب هذا الكتاب، كتابه جيد لكن ليت من كتبه كان غربيا. طيب ما عبرة في غربي وشرقي؟ العبرة حتى عند الغرب. ما هو مضمون الكتاب؟ هذه عندنا عقدة الخواجة. أنا خواجة معيار ونتقرب إلى مفاهيم الخواجة، وإذا جاءت الفكرة من الخواجة نقبلها، إذا جاءت الفكرة من غير الخواجة نتردد فيها. لا لا، هذا نوع من الهزيمة النفسية التي وصلت إلى مستوى غريب جدا. أنا شاهدت مقطع على قناة تونسية، لاحظوا عندما ينخفض اعتزازنا بالإسلام وتنقلب المفاهيم وأعراسنا على عقب. امرأة فنانة كانت متبرجة لبست الحجاب، مقطع مشهور، أمامها امرأة متبرجة أيضا فنانة، وأنا لا أدافع عن الفنانة محجبة أم لا، القضية ليست يعني الفن نفسه فيه، الفن على الصورة الموجودة اليوم فيه كوارث أسوأ من التبرج. بعيدا عن ذلك، لأن أصبحنا عندنا ظاهرة غريبة، ظاهرة الفنانة التائبات تتحول إلى شيخ مباشرة. أنت تبدي عن التبرج، كيف تحولت إلى شيخ؟ تقدم دروس ومواعظ يعني، المهم، أو فيلسوف يكون ملحد. روجي جارودي كان ملحدا، قال عن نفسه أن أسلم أصبح يعلمنا الإسلام. لا لا، لابد أن تنزل إلى المصدر الأولى وتتعلم حتى تترقى. أما ظاهرة الفنانة التائبة هذه، أنا أفهم الشيخ الفنانة التائبة. المهم، نريد أن نتوسع ذلك. هذه الممثلة التونسية، لا هذه والله الممثلة مغنية هي، المهم تلبس الحجاب، وهذه المرأة متبرجة تلبس حجاب، التي تلبس حجاب تتحدث بعدوانية عن الحجاب وتقول أنا لو لبست الحجاب سابقا في البيت ولا أخرج على التلفزيون. المهم، المرأة التي تلبس الحجاب قالت لها عبارة غريبة جدا، لكن حال النظام الذي نعيشه، قالت لها الحجاب لا تهاجم الحجاب، الحجاب حرية شخصية. مصيبة، بدل أن تقول الحجاب واجب شرعي وأنت آثمة بهذه العبارة، هذه الهزيمة، هذا البؤس الذي نعانيه غريب جدا، هذا فقدان العزة بالدين، هذا التقهقر والترهل الفكري والضمور العقدي. بدل أن تقول لها أنت بهذه العبارة الواضحة، نحن أصبحنا نتحدث في الأحكام الشرعية بلغة العيب، ولا هذا عيب ولا هذا عرفيا ممكن، لا لا، قل للناس هذا حرام، هذه كبيرة، هذا منكر، هذا ناقض من نواقض الإسلام، إنكار وجوب الحجاب تكذيب بمعلوم من الدين بالضرورة، ناقض لأصل الانتماء للإسلام، يخرج به الإنسان عن الإسلام إذا جحد واجب اللباس الشرعي بتغطية العورة بحدود الدنيا عند الفقهاء. هذه عباراتنا الإسلامية لا نتلون، لا هذا ضمور. تصور أنثى تلبس حجابها تكون حرية شخصية، يعني قمة الانهزام أو قاع الانهزام إن شئتم. هذا أمر يعني، هذه الأزمة النفسية لن نتجاوزها إلا إذا حققنا وعينا بحقيقة هذا الدين واعتززنا بهذا الدين، لا نعيش كأننا قد أتينا جرما، كأننا في مقام التهمة والشبهة. أيضا من مظاهر الاختراق الداخلي للواقع الإسلامي شيوع ثقافة الأنسنة، يومانيزم. الأنسنة يومانيزم هي اعتقاد أن الإنسان هو مركز الكون، هو المبدأ والغاية، منه يبدأ وعينا وإليه ينتهي، أن أهواء الإنسان هي تحدد المنظومات الأخلاقية والسياسية والاقتصادية. هذا للأسف يمارسه بعض الشيوخ، منه مثلا عدنان إبراهيم لمن يحبه، يعني هذا اللي قاطب على مسجل على اليوتيوب، هو الذين يروجون لثقافة الانسلاخ من الدين تحت تلك العلوين الجميلة البراقة، أن الإسلام يدعو إلى العدل والمحبة والتسامح. هذه عبارات من الممكن أن تضخ فيها معاني إيمانية، ومن الممكن أن تضخ فيها معاني إلحادية. عندما يكون الإنسان هو المعيار، أنت هنا تنسف مفهوم التوحيد والانتماء للإسلام، باعتبار الانتماء للإسلام هو الانصياع والخضوع لأمر الآمر، هو التصديق الخبري والالتزام بالأمر والانتهاء عند النهي. هذا هو الإسلام. إذا أنسلته باعتبار أن نعيش في عصر الأنسنة، فقد أنت قد قدمت معاني جميلة لكنها وجبة مسمومة تذهب بروح الإيمان في قلب الإنسان. أيضا من المظاهر الغريبة جدا والعجيبة، وهي عندما تتسلل إلى وعينا بتدرج قد لا ننتبه لخطرها، وهي ظاهرة أسلمت ما لا يؤسلم. ما معنى أسلمت ما لا يؤسلم؟ عندنا نحن ثقافة الأسلمة، كل شيء نحب نأسلمه، مش مثلا قد يكون قد يغضب البعض، لا أدري، على الأقل أنا أضمن أن زوجتي لن تغضب، يعني هي على مذهبي في هذا الباب، وهي هنا لمن يشاهدنا على اليوتيوب. ثقافة اليوم مثلا قضية البوركيني مثلا، يعني إذا لبسنا البوركيني لابد أن نؤسلمه تحت عنوان البوركيني. اللباس الشرعي ليس فقط ما يغطي الجلد، هو ما لا يصف شكل قوام المرأة أو ما يسمى بالعظام المرأة عند الفقهاء، هذا هو اللباس الشرعي. المرأة إذا غطت فقط لون جلدها وكشفت عن قوامها هذا حرام، فلا نؤسلم كل شيء. الآن أغرب شيء قرأت منذ يومين لفتوى للدكتور صلاح الصاوي، كان يسأل على موقعه فقال يا شيخ ما تقول في احنا عندنا عيد الهالوعيد في مقابل ايش الهالوين، حتى الهالوين اسمناه، يعني شيء غريب جدا، وسواس الانسانتي او بصيص الاسلام. ما كل شيء يؤسلم، ما كل شيء يؤسلم. القضية هذه حتى عندنا في الإسلام مثلا قضية عندنا عديد فقط، التميز الديني مهم جدا. اليوم أنا عندما أقول لأن ابني يعيش في الغرب أو يعيش في بيئة فيها الأعياد فأحاول حتى لا ينسلخ ويسير مع هذا التيار فأجعله مع هذا التيار وأسلمه، أنت ماذا فعلت في الحقيقة؟ أنت أخذت القشرة سطحية لكن بثثت في ابنك مسألة خطيرة جدا، وهي أن الغرب هو المعيار. أنا أدور من الغرب مع الغرب دائما حيث دار، لا أتميز، لا أعتز بانتمائي، لا أتزيل، أعيش دائما في الذيل، أغير بعض المعالم الشركية الواضحة لكن دائما أنا على خطاه، لست أنا المعيار، ليس الوحي هو المعيار، المعيار للغير غرب، أنا تابع، أحاول أن أحافظ على القشرة، أحاول أن أحافظ على ولائي لهؤلاء ودون أن أنقض جوهر الدين. في آخر الأمر ستنتهي إلى نقض أصل الدين، لأنك لم تجعل الوحي هو المعيار ولم تجعل انتماءك وتميزك مطلب شرعي. هذا أمر أساسي جدا في هذا الباب، ليس كل ما هو باطل يؤسلم، بل الأصل أن لا تحاول ذلك أصل، الأصل أن تسعى إلى المفارقة والمفاصلة، لأن يعني حتى في هذه المفاصلة يا إخواني أخواتي إخواني من يشاهدونني وأخواتي الحاضرات، حتى هذه المفاصلة في الحقيقة فيها جاذبية، بمعنى الذين يعني أصبحوا وكلاء الغرب في المنطقة الإسلامية، قل مثلا أركون أو المرنيسي أشهر رموز الذين يسعون إلى تغريب أو سعوا إلى تغريب العالم الإسلامي، هم أنفسهم يعترفون يقولون أركون هو أحد رموز الحداثة الكبار، يقول إنهم يعامل معاملة سيئة في سربون ويعاملونه بعنصرية، والمرنيسي أيضا كيل لها ذلك. أحد الشيوخ المغاربة قال كلمة جميلة والله، كان في مناظرة مع أحد التغريبيين فقال له أنت أيها العربي في فرنسا دائما ما لو سلخت نفسك سيقال لك سال أراب، عربي قذر، ما عند الفرنسيين عربي قذر حتى لو كنت تدافع عنهم. التميز في الحقيقة هو الذي ينشئ جاذبية في الغرب، في أمريكا بالذات المتميزون المعتزون بأفكارهم عندهم جاذبية للآخر، يجذبهم هذا المنظر، يجعلهم إيه؟ يفكرون ويحترمونه رغم أنفه. أما الذي ينسلخ ويتماهى معهم يحتقرونه حتى وإن مدحوه أمام عينه. فما كل شيء يؤسلم، والأصل التمايز العقدي والفكري والمنهجي ونمط الحياة، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. سبل المواجهة، أول سبيل هو اكتشاف ربانية الإسلام. أنت لا يمكن أن تواجه الفكر الغربي والغزو الغربي إذا لم تحقق معرفة إسلامك واعتزازك بهذا الدين. كل محاولة لإيقاف الغزو الفكري والمد الفكري وأنت لا تحمل هذا الافتخار والفخر والاعتزاز والاستعلاء بهذا الدين من غير غرور كما يقول سيد قطب رحمة الله عليه، إذا أن تحقق هذا الاستعلاء بغير غرور ستكون عورة للغزو، ستكون عورة لأن تخترق نفسيا وإيمانيا. طريقك الأول معرفة الإسلام، معرفة دلائل الصدق، وهو ما حاولت أن أقدمه في كتاب ثنائية لماذا أنا مسلم، سميتها لماذا أنا مسلم، براهين وجد الله وبراهين النبوة. لابد أن تشعر فيك، لابد أن تشعرك. وهذا تغريدة رفعتها اليوم على تويتر، خلاصتها يجب وأنت تنظر إلى الأمريكي أو الأوروبي أو غير من الغربيين من المشاهير أو الأثرياء أو المفكرين، يجب أن تنظر إليه نظرة شفقة، لأنك تعلم في نفسك أنك أنت الوحيد على هذا الأرض مع من يشاركك انتماء للإسلام بمعنى الواسع، أنك الوحيد الذي تملك هذا الطريق إلى الجنة. يجب إذا لم يكن في قلبك، وأنت تنظر إلى أكبر رمز في الغرب، ملحد نصراني يهودي غوصي لا أدري ربوبي لا اكتراثي مهما كان انتماؤه، يجب أن تراه مثلا يعمل يفعل الخير، يجب أن تشعر بالشفقة، تقول والله مسكين يفعل الخير لكنه لن يجد جزاءه لأنه قد سيأخذ أجره في الدنيا. هذا الشعور إذا لم تجد في نفسك هذه الشعور بالشفقة على أولاد، ففي وعيك بحقيقة هذا الدين دخل وقصور. لابد أن ترفع منسوب الإيمان في نفسك، منسوب الاعتزاز بالانتماء لهذا الدين، لتحقق هذه الحصانة، تحققها في نفسك وتحققها في أولادك. يعني في كتاب اسمه أعظم 100 في تاريخ الإسلام، ما اسم الكتاب؟ هل؟ 100 العظماء 100 في الإسلام. أنا شبه كتب مقال عن أريوس، أنا أخالفه بصورة مباشرة في قولي فيه، وأعتقد من جهة نظري أنا أخطأ فيه، لكن على كل حال هذا الكتاب عنده رواج كبير جدا بين الشباب والأطفال. لماذا؟ نحدثهم عن الإسلام وعزة الإسلام والنماذج الرائعة في الإسلام، فيحقق في أبناء المسلمين هذا الانتماء وهذا الفخر. هذا ما لابد أن نفعله مع أبنائنا، لابد أن نحدثهم عن الإسلام وأبطاله وتاريخه وفتوحاته وعظمته. لابد أن يكون حديثنا مع أبنائنا يتضمن هذا الجزء. إذا شعرنا أن أبنائنا لا يملكون هذا القدر من الفخر والاعتزاز والإكبار لهذا الدين، فيجب أن نعلم أننا قد أخطأنا في هذا الباب، أننا قد قصرنا. طب الحمد لله زوجتي تقوم بذلك كل ليلة، وأنا إيه يعني فقط أعطي نصائح يعني. فهذا واجب علينا، واجب علينا أن نقوم بهذا الأمر. يجب أن يصل أبنائنا إلى هذا المستوى من الفخر بهذا الدين. إذا وصل هذا المستوى قد حققنا إذن معهم يعني أمر هام جدا. أمر ثاني وأمر القدوة، قول رجل فعل رجل في ألف كما قيل خير من قول ألف في رجل. فعل الإنسان الذي يراه الناس فيك وأنت تخاطب الناس أعظم تأثيرا من ألف خطبة مجرد كلام. لابد أن نحقق في أنفسنا القدوة. الدعوة الإسلامية نفسها ما حققت رواجها إلا بقدوة، وما حققت للأسف انتكاستها مؤخرا بعد ثورات إلا بسبب سقوط بعض القدوات. أمر القدوة يرفع الدعوة، أمر القدوة ينزل بالدعوة. كلمة دائما أكررها أقول، العامة لا يحسنون التجريد، العامة لا يحسنون التجريد. لا تخاطبهم بالإسلام، لا تخاطبهم في الأخلاق بهذه المعاني المجردة التي تقرأ في الجدل الفلسفي، خاطبهم في الدين، خاطبهم بمعنى القدوة. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى من حكمة إرسال الأنبياء أن يكونوا قدوات. كان بالإمكان أن ينزل كتاب ويقرأه الناس، أن ينزل ملك ويقدم الرسالة. لماذا؟ من حكمة إرسال الأنبياء أن هناك قدوة تمثل هذا المنهج المجرد في عمل مادي يراه الناس. الناس لا تغريهم الكلمات، يغريهم الفعل. خذوا مثلا في عالم الخطباء، عالم الخطباء فيه خطباء بارعون كثر لا يكاد يحصيهم عد، فصحاء ناس تجهز الخطبة وتتكلم ببراعة وبحماسة، لكن كثير من الخطباء بلغوا القمة ثم سقطوا، كثير منهم كانوا مشهورين ثم ذهبوا، كثير انتشر خبرهم بين الناس ثم نساهم الناس، إلا قلة بقي لها ذكر بين الناس، منهم مثلا شيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه. لماذا بقي هذا الرجل في وعي الناس إلى اليوم رغم أن خطبه هذه خطب في عامتها تتحدث عن قضايا آنية، فلان فعل كذا، الوزير فلان يتكلم كذا، الفنان فلان، يعني تتحدث في قضايا آنية وتتحدث في كثير من الأحيان في قضايا يعني مجردة، لأنهم رأوا في هذا الرجل أحبب خالفته أم وافقته في بعض المسائل، لكن رأوا فيه رجل يعيش لهذا الدين، الرجل الذي يتكلم الكلمة الصادقة. هذا الجانب نبرة الصدق في كلامه ومعاناته لأجل نصرة الدين أبلغ من خطبة مسبوكة محبوكة تكرر وترمى وتلقى أمام الناس. هذه أمر القدوة. أمر القدوة يقودني إلى مسألة أخرى تتعلق ربما بالبيئة الخارجية، هي قضية علاقة الأولاد بالأم وقضية علاقة الأولاد بالخادمة. وساطة الخادمة عندما أو علاقة الخادمة عندما تتضخم مع الأولاد سيكون أثرها سيئا جدا. لابد أن تكون فكرة الخادمة هي فكرة يعني إيه ترتيب بعض أمور المنزل تحدد في إطار ضيق، لكن لابد أن تبقى علاقة الأم بالأولاد خاصة في زمن سيادة الآيباد والآيفون والكمبيوتر وهذا العالم الفضائي الذي يستغرق كثير من أوقات أولادنا، إذا أخذ هذه العلاقة مع الإلكترونيات مدى واسع وأضفنا إليها ساعات الدراسة وأضفنا إليها ساعات الخادمة، فماذا يبقى للأم؟ الأم عندما تطبخ لأولادها لا تقدم هي أكل لوجبة بطن، تقدم علاقة روحية نفسية مع الأولاد، هذا الشعور بانتماء للأسرة، هذه اللحمة التي تجمعهم. يعني قضية الخادمة قضية خطيرة ليست بالبساطة التي قد نتصورها. لابد أن يبقى لحضور الأم في وعي الولد وفي نفسيته وفي تكوين انتمائه لهذا الدين لهذه اللغة أن يبقى له الجانب الأوفر. قضية الخادمة لابد أن تحجم ضمن مساحات محددة في توفير بعض الرفاهي في البيت في التنظيف وغير ذلك. إذا تغولت على جانب حضور الأم في الأسرة فبذلك ينشأ ولد معتل نفسي. جانب الأم، الأم ليست صورة في البيت أو هي آمرة للخادمة، الأم هي كما يسمى حتى ثقافتنا ربة البيت، تكون علاقتها مع الولد علاقة احتواء واحتضان وبناء نفسية الولد، خاصة أن ساعات المدارس وساعات الترفيه تأخذ واقع تأخذ مساحة كبيرة جدا من حياة الولد. عندنا أيضا التخلص من العقلية المهدوية. العقلية المهدوية طبعا نحن نؤمن بالمهدي، لكن كأهل سنة لا نؤمن بالمهدي المنتظر، نؤمن بالمهدي ولا نؤمن أنه منتظر. ما معنى منتظر؟ منتظر بمعنى أننا ننتظره حتى نغير، لا، كما قال المحققون من أهل الحديث ما قيل في المهدي ما كان صحيحا فهو ليس بصريح وما كان صريحا فهو ليس بصحيح. بمعنى أن الحديث عندنا عند أهل السنة المتعلقة بالمهدي قليلة عدا عدد خلاصتها أنه سيأتي رجل صالح يسوس المسلمين ويحقق لهم الرخاء والنصر بس، لكنه ليس منتظر. حتى قال بعض أهل العلم من السلف نحن لن نبايع المهدي حتى يجتمع عليه الناس، نحن لا ننتظر المهدي، نحن نتحرك لنقيم الحق لأننا محاسبون عن الفعل لا على النتائج. لا تنتظر غيرك، تقدم ليكون وليكن الإسلام هو حياتك. للأسف الشديد بعض العبارات التي نقولها فقدت قيمتها، أصبحت إنشائيات لأنها قد كردت واستهلكت، رغم أنها قد أقول عميقة وحقيقية، لكن عندما نستهلك الشعارات بصورة واسعة تصبح يعني عندما نقول الإسلام هو الحل شعر مستهلك جدا أصبح مبتذل، حتى عندما نسمعه لا نتحرك. عندما أقول الإسلام هو حياتك بمعنى الحقيقي لحياتك، ما معنى ذلك؟ معنى ذلك لا أقول أنني نجحت في ذلك كمقدمة حتى لا يحسن الظن بي يعني ولا أقول يساء الظن بي، سأحدث عن نفسي عن في تجربة الخاصة يعني. حتى سألني أحد الأخوة قال أنت عشت في تونس في زمن بن علي هذا الطغية المجرم محارب الإسلام عدو الإسلام، هذا كان يبغض كل شيء في الإسلام، كان الحجاب ممنوع وكانت المرأة يعني تهان وتذل بسبب مس حجاب في أدنى مظاهره. قال لي ماذا أنت تشاهد إلى التفكير في قضية الإسلام في هذا الباقع السيء يعني؟ طبعا تونس فيها ناس صالحون لكن حتى في تلك الفترة لكن يعني بعيدون عن الأضواء بسبب قمع نظام المجرم. بعيدا عن ذلك قال لي ماذا تشاهد إلى ذلك؟ قلت له في الحقيقة حصل معي موقف، أحد الشباب في المنطقة التي أسكن فيها توفي، كان في الجيش وتوفي، فكانت له جنازة، في تلك الجنازة جلست مع نفسي وفكرت، قلت في الحقيقة هذا الواقع ما لا يحتمل إلا أمرين اثنين، إلا أن تكون مسلمة أو أن لا تكون مسلمة. إن كنت مسلما سينجم عن ذلك تصور كوني يلزم عنه فعل معين في الحياة. إن لم تكن مسلم فخلاص سينجم عن ذلك نمط حياة معين. فكنت أفكر في هذا الأمر وكنت ولا أنظر أمام إلى الناس في دهشة. أقول أمر في واقعنا عجيب جدا، كيف نحن نعيش هذا الواقع بهذه السهولة بهذه الرخاء بهذا الاستمتاع الهادئ ونحن ندرك أن هناك جنة ونار ونحن ندرك أن الإنسان سيحاسب. هذه أكبر صدمة عشتها في حياتي، كيف نحن نعيش بهذه الصورة ونحن ندرك أن هناك آخرة. أحد القساوسة النصارى كتب كتاب اسمه أظن بالإنجليزي The Atheist Christian أو شيء من هذا الأمر، النصراني الملحد، نصراني في تصوري ملحد في حياتي. نحن في واقعنا العملي عندنا كثير من الناس ملحدة عمليا، لا أستعمل الملحد بمعنى الشرعي، وإن بمعنى أنه أفعاله إذا لو جاء إنسان من الفضاء وعاش بيننا في الحقيقة وعاش فترة بيننا ثم قيل له والله هؤلاء الذين تعيش بينهم الذي عشت بينهم يؤمنون بالآخرة وأن الإنسان يحاسب عن كل فعل وأن الإنسان إما إلى جنة أو إلى نار ويحاسب على كذا والنار في هذا العذاب والجنة بهذا الإغراء والإمتاع، ربما لا يصدق، يقول أنت تكذب، يعني مستحيل أن الذين عشت بينهم يبين بهذا التصور. القضية الدنيا هذه حياة فيها اختبار وقصيرة مهما طالت. نحن هل نحن نحمل العقلية في أنفسنا، نحن نصدق صحيحة لكن عمليا هل أفعالنا هل توجهنا إلى هذه الحياة توجه من يعتقد أنه بعد البلوغ سيعيش 40 بلوغ يعني بداية التكليف سيعيش 40 50 60 سنة ويموت ويعيش حياة أبدية في جنة أو في نار؟ لابد أن نراجع أنفسنا. إذا راجعنا أنفسنا لو رسمنا لأنفسنا صورة الإنسان الطبيعي، لا أقول مثالي، لن أتحدث عن سفيان الثوري والأوزاعي والحسن البصري ولن أذكرهم وأنا لست من طبقتهم ولست من لا أعتبر نفسي من الزهاد، يعني أنا أستمتع بالحياة في حدود المعقولة الشرعية، فلا تظنوا أنني أتحدث من باب يعني هذا الورع التقي الصالح الزاهد الذي ينبذ الحياة ويعطيكم هذه المواعظ، لا، أنا أتحدث عن الحد الأدنى المعقول. هل نحن في حقيقتنا نعيش بالمنطق الذي نتصور فيه أن هناك آخرة؟ أعتقد أن عندنا مشاكل، ولذلك علينا أن نعيد الأمر، نعيد الحساب، بمعنى أن يكون الإسلام رسالة حياة. يعني أنا لا أرى مع يعني الإنسان إما عنده علم فيعطيه ينصر به الدين، والعلم ليس فقط الشرعي، قد تنصر الدين بأن تكون عالم في البيولوجيا مثلا. من المسائل المؤسفة مثلا وذكرتها سابقا أننا في مصادمتنا مع الدراوين الملاحدة لا نملك في حدود علمي في العالم العربي ولا بيولوجي واحد مسلم في هذا الباب، كل الذين يكتبون غير متخصص بيولوجي. إذا تنصر الدين إما بالعلم أو بالمال أو بالوقت. طبعا بالنسبة للمرأة واجبها الأساسي العيني رعاية الأسرة والأولاد، إذا بقي لها فضلة من وقت تنصر الدين، إذا لم تكن متزوجة أو أولادها كبار في السن يعولون أنفسهم تنصر الدين. كل ما بقي عندك مساحة بعد الواجب العيني يعني الرجل رعايته لأولاده مقدم على خدمة الدين، إذا لم يعولهم ضاع الأولاد. تأتي بالواجب العيني لأولادك، ما بقي لك لنصرة الدين وما بقي لنا واسع كبير. يعني غير معقول إنسان يكون عنده مال كثير ولا يصرف في الدين في زمن أزمة الدعوة هي الأموال إقامة المؤسسات. لا معنى لأنك أنت متخصص في الشريعة وتعيش مع دروس الجامعة أو مع هذا العالم الضيق ولا تتفرغ لأن تكون متخصصا في هذا الباب. للأسف الشديد الجامعات عندنا مقبرة العلوم، الإنسان يكون دكتور في تخصص فقه تفسير كذا يعيش ما بين تدريس الطلبة واختباراتهم وهو في غيبة عن السراء إجمالا لما رحم ربك وهو في غيبة عن هذا الأمر. يعني تكون مثبت جدا عندنا في جامعات الإسلامية تخصص مقارنة الأديان، جل الذين يجتهدون في الرد على النصارى من خارج هذه الأقسام يندر أن تجد من يخوض في محاولة النصارى في العرب العربي والإسلامي من هو من تخصص مقارنة الأديان. يعني أشهر واحد في التاريخ الحديث هو الشيخ أحمد ديدات، لم يدرس مقارنة الأديان في جامعة. الآن دكتور ذكر نايك طبيب لم يدرس، طيب أين أصحاب الشهادات؟ أنا أتحدث عن المتخصص، حتى في تخصصي لا ينصر الدين والأمة تحتاجه، فإما أن تنصر بالمال أن تعيش هذا الدين حقيقة، يعني أن تملك ما تعيش هذا الدين، بمعنى تعيش أنك مهموم بهذا الدين، فكرة مهموم أنك تعيشه بروحك بنفسك، تعرف مشاكله، تعرف نقائصه، تنغمس فيه، أن تحفظ للواجب العلي لأسرتك لأولادك جزءها، ما بقي كله تقدمه لهذا الدين، تقدمه لانتمائك لهذا الدين، لولائك لهذا الدين، لأنك تحتسب الأجر يوم القيامة، لأنك تفعل الخير، عندك حوافز كثيرة جدا تدفعك لتقديم هذا الأمر. ماذا بقي لك؟ لا عندك علم ولا مال، عندك الوقت، اجتهد. طبعا ما كل الناس عنده أموال، ما كل الناس عنده علم، عندك وقت، هذا الوقت حاول أن تجد له خدمة للدين. يعني أنت ما عندك مال، ما عندك علم، ممكن تذهب إلى المؤسسات الدعوية وتأخذ منها كتب مثلا وتقدمها للوافدين مثلا، تساهم في تنظيم الدورات، تفعل أي شيء توصل به الدين، لابد أن تجتهد. إذا ما عندك مال ولا عندك علم ولا عندك وقت، فوضع صعب جدا. في ناس عندها هذه المشاكل، عليك بالدعاء، إذا عندها عليك أن تثني على العاملين وتنصح لهم وتشيع أمرهم. يعني آخر ما بقي لك، ما عندك ولا هذه الأمور كلها، سمعت في دورة علمية، سمعت في كتاب، سمعت شيء، اذكره بين الناس وعرفه بين الناس. لابد أن يكون لك أثر تحت الشمس، لا تنعزل. هذه ثقافة الإعذار وثقافة الحد الأدنى التي نحاسب بأنفسنا، وثقافة الله أن أفعل في الدين أقل شيء ممكن، لا. إذا كنت تملك الرؤية، رؤية الكونية الإسلامية، وأنت تذكر في جنة وفي نار وغير ذلك، لا، ستحاول أن تبحث عن الحد الأعلى. حرك، انفث روح الحقيقة في وعيك الكوني، حاول أن تعيش حياتك بوعيك الكوني، بتصوراتك الكونية، عندها ستبدع في اكتشاف ما تنفع به الدين. أن يكون هذا الدين همك اليومي، فرق بين أن تنتمي إلى الإسلام انتماء جغرافي كما يقول الملك بن النبي، ولا مسلم جغرافي، ولد مسلما ومات مسلما. منذ أيام علق تعليق على تويتر، رأيت فيديو يسألون الناس في الشارع، قل لي أسماء 5 لاعبين بسرعة لا تفكر، سواء كان لاعب قديم أو حديث، يعني قديم أو يعني يلعب في أيامه، أو للنساء أذكر لي 5 طبقات بسرعة ما لا تفكر، أسئلة سريعة نارية مباشرة بعدها، قل لي 5 أسماء أنبياء من غير أن تفكر، على الأقل جميع الذين عرضوهم ما عرفوا يعطوا 5 أسماء. بعض الإخوة علقوا عندي، لا هذا لا يمثل الواقع. لا يا حبيبي، هذا يمثل الواقع، اعلم أن هذا يمثل الواقع، هذا هو واقع الناس. أنتم لا تسيرون بين الناس، هل أنتم تعيشون في عالم الجلسات الخاصة، حديثي يعني المشاهدين ليس الأخوات، أنتم تعيشون في عالم الجلسات الخاصة، تناقشون القضايا الفكرية النخبوية، لا، هذا هو واقع الشارع، هذا هو واقع الشارع. أسوأ ما في هذا الموضوع أن الذين لم يحسنوا الجواب ما استشعروا الحرج أصلا. هذا الأمر يعني كانوا نخبوي، 5 أسماء أنبياء شيء كبير، يعني أحتاج أن تكون دارس علوم شريعة. هذا هو الواقع، هذا الواقع لابد أن يحفزنا لنفعل. أن نرى نصارى يذهبون إلى أدغال إفريقيا، يعيشون مع الناس فقرهم مهمهم، لينشروا فيهم عقيدة التثليث، وهي أغرب عقائد الكون، 1 يساوي 3، ويبثون فيهم عقيدة الفداء الخلاصي، الإله قتل الإله لكي يحقق العدل الإلهي، قتل ابنه لكي يحقق العدل، لأن هناك بشر أخطأوا. عقائد أغرب من الغرابة، حتى قال ابن حزم يعني إنه يعني لو جاء بناس وقيل لهم إن بناس لا يعرفون النصارى، وقيل لهم إن هناك ناس يعتقدون هذه العقائد، ما صدق. في ناس يؤمنون بهذه العقائد الغريبة يبذلون لها أرواحهم. فأولى بمن يحملون عقيدة التوحيد التي لا نجاة إلا بها أن ينتصروا إلى هذا الدين. أيضا التخلص من عقلية الحد الأدنى الدعوي، يعني نحن نعيش بعقلية إيه؟ يعني مثلا في الغرب للأسف عامة الأئمة عندهم عقلية الغرب، طبعا المساجد يدفع لها من أموال المسلمين وفيش أوقاف وكذا، فعندما يتم عقد مع إمام في الأغلب للأسف الشديد عقلية الحد الأدنى، يا جماعة عليكم علي خطبة جمعة، درس يوم الجمعة، والصلوات نتفق عندكم صلاتين 3، هذا سخفكم معي. تصور إمام، هذا واقع والله، إمام يفاوض في عدد الصلوات، طيب أنت تصلي أصلا 5 صلوات، لكن الصلاة جماعة أنا سأفاوضكم بها. ثقافة الحد الأدنى، ثقافة في العمل الدعوي، في العمل الإغاثي، لا، نتخلص من حد الأدنى. المعركة الإسلام، معركة الإسلام اليوم معركة كبيرة واسعة تحتاج استنصار الطاقات أن نبذلها لها كل أنفسنا. عندنا أيضا لابد أن نتجه إلى العامل المؤسسي. اليوم نحن معركتنا يا أخوة وأخوات ليست مع أفراد، ليست هؤلاء الصعاليك الذين يخرجون على اليوتيوب من الملاحدة، هؤلاء هم إفراز ماكينة ماشين تخرج. لو لم يخرج هذا الشاب المنحرف سيخرج غيره، لأن هناك منظومة، منظومة التعليم والإعلام والترفيه هي أصبحت تخرج لنا عاهات فكرية. هذا المنطق والمرصود هم ملايين وبلايين الدولارات في الحقيقة، لأن هؤلاء إنتاج منظومة غربية كاملة في التعليم. مواجهاتهم لا تدوم فرديا، لابد أن تتم بالأساس في الأطر المؤسسية، مؤسسات دعوية. نحن مشكلتنا عندنا مشكلة إيه؟ المؤسسة الشيخ. ما معنى مؤسسة الشيخ؟ يعني الشيخ أحمد الداية رحمة الله عليه عاش، قدم واجب شرعي كبير، توفي، انتهى مشروع، الآن أصبح مشروع تقريبا اسم غيره هو الشيخ. لا، نحن نريد مؤسسة بمعنى الحقيقي، مؤسسة لها تفرع، لها تخصصات، هي نفسها تنتج. إذا كان النموذج الشيخ عنده جيد تنتج نسخ أخرى منه، مش نموذج الشيخ الذي هو ينتهي المشروع بانتهائه. لابد إذن أن تكون المواجهة مواجهة مؤسسية. لابد من تفريغ الباحثين. اليوم أنت حتى تتحدث في ما بعد الحداثة محتاج واحد يعيشها في الداروينية، تحتاج يعيشها في النصرانية. الأمور تفرعت، وأنا حتى عندما حضرت في قسم مقاومة الأديان في كلية الشريعة في قطر قلت لهم يا شباب، طلبت التخصص يعني طلبت الماجستير، قلت لهم يا انتبهوا، لا يوجد شيء اسمه تخصص نصرانية يهودية، هذا أسطورة. إما أن تنحاز النصرانية في التخصص أو اليهودية حتى تدخل النصرانية. ما فيش تخصص نصرانية في الحقيقة، يعني ما فيش فلان متخصص نصرانية. داخل النصرانية عندك إما لاهوت، إما نقد نصي، إما نقد أعلى، إما أركيولوجي تخصصات. العالم تخصص بعد أن تفرت العيون وانفجرت المعارف. في هذا العالم لابد أن يوجد عند الناس متفرغة للبحث. في الغرب المعرفة تخرج أساسا من أقسام التخصصية. في عالمنا الأقسام التخصصية يغلب عليها أنها خارج هذه السرعات الفكرية. بمعنى الذين كتبوا في العلمانية والليبرالية والحداثة في منذ الخمسينات إلى تقريبا سنة 2000 عامة فقهاء. يعني ما هي الأسماء الكبرى المعروفة في هذا الباب؟ الشيخ الغزالي، الشيخ القرضاوي، هذه الأسماء المعروفة اللي كتبت في هذا الباب سواء وافقتها أم خالفتها بعيد عن ذلك. هي هؤلاء فقهاء درسوا على النمط التقليدي في المعارف الشرعية. في حين اليوم أن الدراسات في هذه الحداثة دراسة فلسفية تحتاج متخصص فلسفة، تحتاج متخصص علم اجتماع. هذه مسائل ما عاد يكتب فيها إنسان غير متخصص. الأمور تعقدت جدا، انفجار معرفي واسع جدا. فلا بد من تفريغ الباحثين. أيضا قضية وساطة الشباب في تبسيط المعارف. يعني مثلا لما كتبت ثنائية لماذا أنا مسلم قلت يا جماعة أنا عندي مشكلة في بدايتها في الكتاب، مع من سأتحدث؟ المواضيع عميقة والمسائل تفصيلية، فقلت سأتحدث عن المثقف وبعدين تبسط المسائل. فلاحتاجنا هناك شباب يبسط المسائل العميقة للشباب حتى تصل، حتى لا يكون عملنا فقط نخبوي. العمل النخبوي بهذه الصورة أمر سيء. أيضا غياب العمل النخبوي أمر سيء، لأنه إذا غاب العمل النخبوي قد يصبح العمل تبسيطي بصورة مبالغ فيها. أيضا من الأشياء الأخرى تصدير المؤهلين للحديث. يعني من غير المعقول أن يتحدث، يأتي بعضهم يتحدث اليوم نراهم على القنوات الفضائية يتحدثون عن الإلحاد والرجل لا يعرف شيء حتى عن المصطلح. طبعا للأسف الشديد في القنوات المصرية أحيانا يأتون، طبعا هي قصة مشبوهة جدا في الحقيقة، يعني يأتون بشاب ملحد ولا فهم إلحاد، ويأتون بشيخ ولا فهم إلحاد، والشيخ يشتم الشاب يقول أنت مريض روح داوي. تبنت أمام الناس، وهذه مقاطع تنتشر بصورة كبيرة جدا على الفضائيات. من المقصود هي مقصود في الجدل، وتنتشر بصورة كبيرة ويشتم الشيخ شتم يعني لم يشتم إبليس. لأن القصة لا، لابد أن نجد منصات لتصديري ليصدر فيها المؤهلون للحديث في هذا الباب. أيضا لابد من أن أستغل وسائل التواصل الاجتماعي، وبذلك اليوتيوب أصبحت الآن الكتاب لا يصل. يعني أنا نفسي لا أحب الفيديوهات، لكن اضطررت قهرا تحت الضغط أن يعني يكون عندي فيديوهات على اليوتيوب. الآن هذه منصات ضرورية، والذين يعيشون داخل دروس العلم الضيقة في مساجدهم هؤلاء لابد أن يخرجوا إلى رحابة الأمة. وعندنا للأسف عندنا وهم اسمه وهم الزهد، نعيش وهم الزهد القديم. ما هو الزهد القديم؟ والله أنا لا أريد أن أتصدر، أخشى على نيتي. عزوفك عن التصدر هو الفتنة، عزوفك عن التصدر وأنت المؤهل للفتنة، لأنك إذا لم تتصدر أنت سيتصدر غيرك من غير المؤهل. تصدر وحاول أن تعمل في تنقية قلبك من حب التصدر والرئاسة، لكن عزوفك عن التصدر أنت به آثم، لأنك كيف؟ نعم أنت أفسحت بشارة لغيرهم، لم أرى لأنك فتحت الباب لغيرك من غير المؤهلين، فساهمت في الفتنة. أيضا نقطتين أخيرتين حتى نأخذ الأسئلة في 15 دقيقة ربما. العقلية الاستباقية المعرفية، ما معنى ذلك؟ يجب أن لا نعيش في ضمن حدود عقلية انتظار الكارثة حتى نرد، عقلية العلاج، لا، يكون عقلية الوقاية. يعني مثلا سجلت مع الدكتور محمد العوضي في سلسلة حوارات رواسخ في الأيام السابقة 5 حلقات عن الكتاب الجديد لريتشارد داكنز أكبر ملحد اليوم Outground God. هذا الكتاب صدر منذ شهر تقريبا ولم يترجم بعد، مع ذلك نستبق الأمر ونتحدث في هذه الأفكار الوافدة الباطلة ونضربها ننقضها قبل أن تبدأ في الانتشار. قضية الاستباق قضية مهمة جدا. لا تتصوروا أن أولادكم يعيشون في منأى عنها، والله ابني طيب وبنتي يعني بريئة، لا لا لا، انتهى زمن البراءة اليوم. هؤلاء يغزوننا في مخادعنا، يغزوننا في بيوتنا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية. ابنك قد يكون يعرف من الأمور التي لم أنت كبير في السن لا تعرفها. تم هناك اقتحام لوعينا حتى داخل بيوتنا. الأمر أصبح أكبر مما يتصور. الأمر الأخير وهي النقطة الأخيرة في الحقيقة هي قضية هذه، أننا اليوم نعيش صراع مع خصوم الإسلام. ما هو هذا الصراع؟ اليوم عندما ترى مثلا عندما ينتكس الشاب فيتحول إلى ملحد دهري أثيست أو يتحول إلى ملحد في الألوهية سيكولاريست علماني، في الأغلب هو يتلقى صدمة فكرية عندما يسمع شبهة. ووظيفتنا في الحقيقة أن نفعل ماذا؟ أن نستبق، لأنه هذه الشبهة منتشرة بصورة كبيرة، أن نسبقه إلى الشاب المسلم. فقبل أن يسمع الشبهة نكون نحن قد قدمنا الرد، قلنا يا فلان هذه شبهة سخيفة فاسدة، الدليل العلمي العقلي الفلسفي التاريخي على الرد على هذه الشبهة. هذا الأمر عندما ننشر بكثافة التعريف بالإسلام والرد على الشبهات، عندما تأتي الشبهة لاحقا لن تجد لها مكانا، لأن القاعدة تقول يعني قد صادف قلبا خاليا فتمكن. إذا كان القلب خالي وتجد الشبهة فتحدث فيه هذه الصدمة التي تهدم فيه الحصانة الإيمانية، ينهار بسرعة. إذا كان يعرف الشبهة وردها من قبل يكون الأمر سهلا، وجزاكم الله خيرا.